بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بداية هذه المحاضرة أود أن أشكر الإخوة الكرام في أكاديمية علوم على هذه الدعوة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يبارك لكم في كتاب الله تعالى، وأن يجعلنا الله تعالى على نهج هؤلاء العلماء الأعلام، وأن يكتب الله عز وجل لنا ولهم الأجر والثواب على تعريف الأمة وعلى تعريف الكرام من المتابعين بهؤلاء الأعلام الذين خدموا كتاب الله تعالى، ورفع الله عز وجل ذكرهم وأعلى مكانتهم بارتباطهم وصحبتهم لكتاب ربهم تبارك وتعالى. في البداية أود أن أقدم بمقدمة حول أهمية معرفة الأعلام عموما، أو سير الأئمة أو سير العلماء. الإمام عبد البر رحمه الله تعالى يقول عن سير التابعين وأئمة المسلمين: وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعني بها، ووقف على كريم سيرهم وسعى في الاقتداء بهم وسلك سبيلهم في علمهم وسمتهم وهديهم، كان ذلك له عملا زاكيا نفعنا الله عز وجل بحبهم جميعا. فمعرفة سير الأئمة وعلماء المسلمين من المهمات التي ينبغي على الناس أن يحرصوا عليها. بل نقل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه أن يعرف مراتب العلماء في العلم، ورجحان بعضهم على بعض، لأن المعرفة بالخواص آصرة ونسب، وهي يوم القيامة وصلة إلى شفاعتهم وسبب، ولأن العالم بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزلة الوالد بل أفضل، فإذا كان جاهلا به فهو كالجاهل بوالده بل أضل. فالعالم أو معرفة العلماء لمن يقرأ في سيرهم ويتعرف على أحوالهم، معرفة العلماء مهمة جدا. فالعالم بمنزلة الوالد بل هو أفضل، لأن الوالد إنما أبوته أبوة طينية، والعالم أبوته أبوة دينية روحية تأخذ الإنسان إلى طريق الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته ثم إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذلك أيضا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أهمية معرفة سير العلماء والصالحين: فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال القائل: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي، فلعلي أرى الديار بسمعي. فإذا معرفة العلماء أو معرفة سير العلماء من المهمات، من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليها، وبل يقبح بطالب العلم جهالتها، لأن الشيوخ في العلم آباء في الدين ووصلة بين طالب العلم وبين رب العالمين. وكيف لا يقبح جهل الإسناد والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم ومأمور ببرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. وأختم هذه المسألة أو هذه القضية اللي هي أهمية معرفة سير العلماء وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم ومناقبهم وأحوالهم والتأدب بآدابهم والاقتباس من محاسن آثارهم، وإنزال هؤلاء العلماء في منازلهم، وأن هؤلاء كالوالدين لنا وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بالإنسان إن هو يجهل هؤلاء العلماء. أختم هذه المسألة بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال: إن الكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التي أصلها المحبة، وحيث كان الإنسان يلتز بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة لما يلتز به، فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتز بعلمه وذكره، كما يلتز المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتزون بذكر الأنبياء والصالحين. ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يعني بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة، والأمور الكلية تحب النفس معرفتها لما فيها من الإحاطة التي توصلها إلى معرفة المعينات. المقصود إن ذكر الصالحين يحصل في نفس الإنسان محبة الخير والرغبة في الخير والفرح به والسرور واللذة إلى آخر تلك الأمور التي تحصل لمن عرف سير هؤلاء. العالم الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو الشيخ العلامة محمد دراز رحمه الله تعالى. الحقيقة أنه في كلمة لطيفة يحسن أن أبدأ بها قبل أن أبدأ في سيرة الشيخ دراز، أنه قال أحمد حسن الزيات الأديب المعروف، قال: رجلان يربكان الكاتب إذا حاول أن يكتب عنهما. رجل لا يستطيع أن يجد ما يقوله فيه، يعني واحد أنت تحاول تدور في سيرته على أي حاجة ممكن تقولها ما تعرفش، ورجل لا يستطيع أن يختصر ما يعرفه عنه. ورجل لا يستطيع أن يختصر ما يعرفه عنه. العلامة دراز رحمه الله تعالى من الضرب الثاني، هو رجل لا يستطيع الإنسان أن يختصر ما يعرفه عنه. الشيخ دراز رحمه الله، لكي نتصور ضخامة هذه الشخصية، اسم الشيخ دراز دايما مقترن بالقرآن الكريم، والإنسان يأخذ من أنوار القرآن المجيد بحسب اتصاله به. والعلامة الشيخ دراز رحمه الله تعالى كان دائما الاتصال بالوحي قرآنا وسنة، كان دائما الاتصال بالوحي قرآنا وسنة. أما القرآن المجيد فيقول عنه صديقه الشيخ العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، يحكي يعني عن رحلته مع الشيخ دراز، يقول: ثم يذهب كل منا إلى مضجعه بعد أن يؤمنا في صلاة العشاء. يعني كان إمامهم إمام هذا الوفد اللي منه الشيخ أبو زهر، والشيخ أبو زهر عالم كبير من علماء الفقه والتفسير، ويعني عالم ضخم يعني. ثم يذهب كل منا إلى مضجعه بعد أن يؤمنا في صلاة العشاء، ولكنه هو يعني الشيخ دراز يستمر في صلواته، كان يتخفف من النوم فكان نومه قليلا كنوم الأنبياء، ثم يقوم الليل مصليا متهجدا أو قارئا للقرآن، وكان رضي الله عنه قد أخذ نفسه بقراءة سدس القرآن في كل يوم، وما كنت تراه إذا اختلى بنفسه إلا مصليا أو قارئا للقرآن، إلا مصليا أو قارئا للقرآن. هذه حياة الشيخ دراز للقرآن ومع القرآن، ولذلك أبقى الله عز وجل ذكره وأدام اتصال الناس به جيلا بعد جيل بكتاب من خلال كتاباته ينتفعون بها ويغترفون منها. هذا اتصاله بالقرآن. أما اتصاله بالسنة فيقول هو عن نفسه: وأروي صحيح البخاري وجل صحيح مسلم من طريق شيوخنا المصريين قراءة منهم وأنا أسمع. وأما سائر كتب السنة فبالإجازة كتابة من عالم المغرب السيد محمد عبد الحي الكتاني المحدث المشهور عند اجتيازه للديار المصرية في طريقه إلى الحج، وبالإجازة والمناولة ومقابلة النسخ والقراءة للبعض والسماع للبعض الآخر من أستاذنا الكبير القارئ المحدث الأصولي الفقيه الأديب الجامع بين أساليب المشارقة والمغاربة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي نزيل مصر منذ أعوام رحمه الله تعالى ورحم الشيخ دراز. لذلك الحقيقة الحديث عن الشيخ دراز رحمه الله تعالى يحتاج إلى أوقات وأوقات، وسنجتهد إن شاء الله تعالى في لم شعث أطراف الحديث ومحاولة يعني إعطاء يعني سيرة ولو مختصرة عن الشيخ دراز رحمه الله تعالى، وعن علاقته بكتاب الله تعالى، وعن أثر هذا القرآن العظيم فيه رحمه الله تعالى. وإلا فالحقيقة يحتاج الإنسان أن يقرأ الشيخ دراز مرات ومرات حتى يتعرف على تلك العبقرية وهذه النفسية المتعلقة بكتاب ربها تبارك وتعالى. أولا نتحدث عن النشأة الأولى. الشيخ دراز رحمه الله تعالى ولد سنة 1894 في قرية تسمى محلة دياي، وهذه القرية تابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومحافظة كفر الشيخ تقع في أقصى شمال مصر في دلتا النيل. ووالده هو العلامة أيضا الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، توفي سنة 1932، وهو عالم أصولي. الشيخ عبد الله دراز اللي هو أبو الشيخ محمد دراز هو عالم أصولي كبير، تتلمذ لعدد من أعلام عصره، من أشهرهم الشيخ محمد عبده المفتي المشهور، متوفى سنة 1905، والشيخ سليم البشري اللي هو جد المستشار طارق البشري رحمه الله اللي هو توفي قريبا. الشيخ سليم البشري توفي سنة 1917، والشيخ محمد بخيت المطيعي. محمد بخيت المطيعي، الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي المفتي أيضا رحمه الله تعالى، وكان عالما ضخما، وهو غير الشيخ محمد نجيب المطيعي، لأني رأيت بعض الناس يخلطون بينهما، بين الشيخ محمد بخيت المطيعي اللي هو متوفى سنة 1935، والشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو العالم الشافعي المشهور متوفى قريبا رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا. فالشيخ محمد بخيت المطيعي ده من شيوخ والدي الشيخ محمد عبد الله دراز، يعني من شيوخ الشيخ عبد الله دراز. الشيخ عبد الله دراز رجل عالم أصولي، وقد حقق وشرح الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وأشرف الشيخ محمد عبد الله دراز على طباعة هذا الكتاب. الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، وهذا هو النطق الصحيح، الشيخ عبد الله دراز، الشيخ عبد الله دراز، كان يأخذ منزله بآداب التقوى، كما يقول أستاذ محمد رجب البيوني، كان يأخذ منزله بآداب التقوى، وكان يؤم أهله في صلاتي العشاء والفجر، ويقرأ صحيح البخاري في ليالي رمضان، ويسهر على تثقيف أبنائه وتعويدهم سنن الخير والصلاة والصيام والزكاة وحب المعروف والبعد عن الدناية. والعجيب إن في شيء يعني يلاحظ في سيرة الشيخ عبد الله دراز، ممتد في سيرة ولده الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وهو أنه كان موصوفا، اللي هو والد الشيخ محمد عبد الله دراز، الشيخ عبد الله دراز كان موصوفا بالشغف بكتاب الله تعالى، وكان يتلو 6 أجزاء كل يوم، اللي هو والد الشيخ محمد اللي هو الشيخ عبد الله دراز، كان يتلو 6 أجزاء كل يوم، ولم يترك هذه العبادة يوما من الأيام. وهذا نفس الورد اللي كان بيقرأه الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. وحتى كانوا يقولون أيضا عنه أنه ما يعني كان يراه الإنسان اللي هو الوالد يعني إلا قارئا للقرآن. وطبعا قراءة عالم مفكر كهذا يعني لا بد أن يفتح عليه بما يضيء البصيرة، ويعني يمده بزاد وافر من كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله حفظ القرآن، واستظهر بعض المتون العلمية الذائعة لوقته، والتحق بعد ذلك بالأزهر الشريف، وكان دائما الأول رحمه الله، كان دائما هو الأول، كان متقدما في امتحاناته السنوية، ونال الشهادة العالمية سنة 1916، وعين مدرسا بالأزهر لأنه كان الأول في ترتيب الامتحانات. ومن العجيب أيضا أنه في الفترة دي الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى تعلم الفرنسية وأتقنها في ثلاث سنوات. هذه هي النشأة الأولى، ونلحظ فيها أهمية الأسرة وهذا الوالد الكريم الشيخ عبد الله دراز، طبعا والد بهذه الضخامة العلمية، وكان يعني شيخا لبعض المعاهد الأزهرية، وهو أحد 4 انتدبهم الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى، اللي هو والد الشيخ العلامة الكبير المحدث الشيخ أحمد شاكر، والد أيضا الشيخ العلامة الكبير إمام العربية الشيخ محمود شاكر، وأسرة شاكر كلها علماء، يعني حتى أبناء الشيخ شاكر الشيخ أحمد والشيخ محمود والشيخ عبد الله كلهم علماء يعني. فالشيخ محمد شاكر كان وقع اختيار الشيخ محمد شاكر، وكان وكيل الأزهر، على الشيخ عبد الله دراز لكي يؤسس المعهد، أو لكي يعني يضبط أحوال المعهد الأحمدي في طنطا، وده معهد ضخم كان وقتها، يعني أحد المعاهد 4 اللي هي أشهر معاهد في معاهد أزهرية يعني في مصر، اللي هو الأزهر الجامع نفسه، والمعهد الأحمدي في طنطا، ومعهد الإسكندرية، ومعهد الزقازيق بعد ذلك اللي هو تخرج منه الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى على الجميع. فالشيخ كان، تخيل واحد بهذه الضخامة، وكان العلماء في وقته يقدرونه ويعلمون له قدره وعلمه. الشيخ محمد عبد الله دراز نشأ في هذه البيئة العلمية القويمة. هذا الرجل الوالد رحمه الله الذي كان يقرأ 6 أجزاء من القرآن الكريم، فنشأ محبا لكتاب الله تعالى متعلقا به. المرحلة الثانية من نشأة الشيخ التي أحب أن أسميه فيها هدهد قومه، وإنما قلت هدهد قومه إشارة إلى أن الشيخ لم يتأثر بهذه المرحلة كما لم يتأثر هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام. هدهد سليمان لما ذهب إلى اليمن ووجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لم يتأثر بالغرب في باطلهم ولم يغتر بهم، بل ثبت ثبات المؤمن وتحسر أنه وجد قوما آتاهم الله ما آتاهم لكنهم يعبدون الشمس من دون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالشيخ سافر أيضا إلى فرنسا عام 1936 مع البعثة التي اختيرت للسفر، ومكث هناك أزيد من 10 سنوات، وتحصل على درجة الدكتوراه في رسالته المشهورة دستور الأخلاق في القرآن الكريم. الشيخ أبو زهرة لمح هذا الأمر في حياة الشيخ محمد عبد الله دراز، قال: ولقد فارقنا الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أوروبا كما فارقنا غيره، وأقام في فرنسا ما شاء الله أن يقيم، وكانت إقامته أكثر من إقامة غيره أمدا، وكانت أوفر إنتاجا، فقد أقام فيها نحو 12 سنة، نال فيها أعلى الدرجات العلمية هناك. ولقد عاد بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة المجهدة، وتوقعنا أن نجد تغيرا في مظهره أو ملبسه أو عاداته أو تدينه، كما رأينا في بعض من ذهبوا وأقاموا بعض إقامته. واحد يروح يقعد سنة ولا يروح يقعد سنتين ويرجع، قد تغير وانبهر بحضارة الغرب وانبهر بعلومهم وانبهر بآدابهم. قال: ولكننا وجدناه كما تركنا، خلقا ودينا وإيمانا، فأثبت بذلك سلامة جوهره، لأن جيد المعادن تجلوه التجارب وتصقله الحوادث من غير أن يفنى ويبلى. فالشيخ ازداد تمسكا بدينه، بل بتعبير الشيخ أبو زهرة وتشددا فيه، فزاد بهاء ونورا وجلالا رحمه الله تعالى ورضي عنه. حتى إن صهره الدكتور السيد محمد بدوي يحكي أيضا جانبا مهما من جوانب الشيخ، والحقيقة هو ليس جانبا واحدا، ده صهره زوج ابنته، الدكتور السيد البدوي، الدكتور السيد محمد بدوي، اللي هو قدم كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم في طبعة أستاذنا الكبير الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله. فالدكتور سيد البدوي لمح في حياة الشيخ، أثناء حياة الشيخ في فرنسا، لمح الحقيقة أكثر من ملمح. الملمح الأول ملمح الكرم في حياة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وكأن سبحان الله كأن ده نشأ من ارتباطه بالقرآن، لأن القرآن إذا ارتبط الإنسان به جاد القرآن عليه، وهو أيضا جاد يجود على خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا من الملامح اللي لمحها الدكتور السيد البدوي في حياة الشيخ دراز، في حياة الشيخ محمد عبد الله دراز، إنه هو كان واسع الصدر رحمه الله تعالى، يقنع بالبرهان العلمي والمنطقي، هو لا يضيق بالآراء، حتى أحيانا الآراء المتطرفة اللي كان طبعا في فرنسا ويدرسون وبعثة، ومع ذلك كان لا يضيق رحمه الله تعالى بهؤلاء الطلبة، وإنما كان يناقشهم برحابة صدر. وهذا أيضا أحد الآثار القرآنية على الشيخ محمد عبد الله دراز: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هذا في جدال أهل الكتاب فمن باب أولى جدال هؤلاء الطلبة. فيقول الدكتور السيد محمد بدوي: وكنت مع الطلبة العرب في باريس نلتمس في رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إليه من رعاية في وقت الشدة، وكان هو يجمعنا في منزله في المناسبات الدينية والقومية ليشعرنا بما افتقدناه من جو عائلي بسبب بعدنا عن الأوطان. وكنا نجد عنده كرم الضيافة العربية ونستمتع بأحاديثه ومناقشاته في شؤون الدين والعلم والسياسة. وكان رحمه الله لا يضيق بما نثيره من آراء متطرفة أحيانا، بل يفندها بروح العالم المستنير في سماحة ورحابة صدر، ولا يزال بنا حتى يقنعنا بوجهة نظره المستندة إلى البرهان العلمي والمنطقي رحمه الله تعالى. رحلة الشيخ في فرنسا لم تكن رحلة مترفة، بل قاس الشيخ فيها وتحمل، لأن الشيخ نشرت الحرب العالمية أثناء وجود الشيخ رحمه الله في فرنسا، واستغرقت كتابة الرسالة اللي هي دستور الأخلاق في القرآن 6 سنوات، ما يقرب من 6 سنوات. الشيخ بدأ في هذه الرسالة سنة 1941 بعد أن انتهت حملة فرنسا، وعاد إلى باريس بعد سنة أمضى في بوردو بجنوب غرب فرنسا حين اقتربت الجيوش النازية من العاصمة الفرنسية باريس، وأصبح سقوطها وشيكا. قبلها قبل الست سنين دولي الشيخ جلس يدرس مناهج العلوم في الغرب، وحضر درجة الليسانس فيها، فتقريبا زي ما الأستاذ السيد بدأ بيقول قعد 11 سنة 11 عاما، أو زي ما صديقه الشيخ محمد وزار بيقول 12 سنة. هذه الفترة الشيخ رحمه الله تعالى حضر فيها سنوات الحرب، وما أثارته هذه الحرب من مشكلات مادية ونفسية كان هو يتحمل عبئها رحمه الله، ويحاول أن يبعد أسرته الكبيرة التي صاحبته في غربته، حتى إن هو اضطر في بعض الأوقات أن يقضي أياما طويلة مع أسرته في مخبأ تحت الأرض. ومع شوف الشدة دي، إلا أنه أيضا لم يكن يترك ورده من كتاب الله تعالى في هذه الفترة، لم يترك ورده من كتاب الله عز وجل، وكان يختبئ مع أسرته في مخبأ تحت الأرض، وكان يجمع أوراقه التي يحرص عليها ويشتغل عليه وسط القنابل التي تدوي حوله على ضوء شمعة أو مصباح خافت. وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من 5 من أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس في سنة 1947 15/12/1947. فهذا أيضا ملمح آخر من ملامح الشيخ، إن الشيخ من تأثره بكتاب الله عز وجل ومن ارتباطه الدائم بكتاب الله كان يحمل عزة المؤمن، وكان يحمل عزة الواثق بما آتاه الله عز وجل من فضل. وهذا ملمح قرآني مهم، الله عز وجل يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فهذه الآية جاءت بعد إيتاء الله سبحانه وتعالى القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أهمية الاستغناء بالقرآن الكريم عن كل ما سواه، استغناء بالقرآن الكريم عن كل ما سواه. فالشيخ دراز رحمه الله أيضا كان يحمل هذه النفسية اللي أنا عبرت عنها بتعبير الهدهد، كان هدهد قومه رحمه الله تعالى ورضي عنه. أيضا من الملامح في حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان يحمل مشعل النور الذي أطفأ مشاعر الجهل، كما يقول أيضا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله المتوفى سنة 1963 شيخ الأزهر المشهور، كان يقول بعد أن صلى عليه في الجامع الأزهر لقد مات مشعل النور الذي أطفأ مشاعر الجهل. فالشيخ رحمه الله كان يمثل الأزهر في العديد من المؤتمرات الدولية، يعني حضر مؤتمر الأديان بباريس سنة 1939 وتكلم فيه عن السلام والإسلام، مثل مشيخة الأزهر في مؤتمر الحقوق الدولية في باريس سنة 1951 ببحثه عن الربا، بحث جميل. وكانت آخر المؤتمرات التي مثل فيها الأزهر مؤتمر الأديان العالمي في لاهور بباكستان عام 1958، وكان بحثه الذي قدم حول موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقة يعني الإسلام بهذه الأديان، وكانت آخر محاضرة له رحمه الله تعالى، فقد لبى نداء ربه أثناء انعقاد المؤتمر قبل أن يلقي كلمته بسكتة قلبية مفاجئة في يناير سنة اللي هو شهر واحد، يعني ما عرفش صراحة شهر واحد ده اسمه إيه يعني الثاني، 1958، وعاد جثمانه إلى مصر وشيعت جنازته بعد أن صلي عليه في الجامع الأزهر سنة 1958. وقال الشيخ شلتوت هذه الكلمة اللي هي: لقد مات مشعل النور الذي أطفأ مشاعل الجهل. الشيخ دراز رحمه الله تعالى له كتب، وإحنا سنقتصر على، طبعا الشيخ دراز له شيوخ، اللي هو والده الشيخ محمد، الشيخ عبد الله دراز، والشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى ورضي عنه، اللي هو شيخ الأزهر المشهور العالم التونسي، والشيخ إبراهيم الجبالي، والشيخ محمد سلامة، وأيضا له طلاب كثر، لأنه درس الشيخ عبد الله، الشيخ محمد درس في كليات الأزهرية مع أساتذته، يعني حضر كمان الأساتذة اللي هو الشيخ إبراهيم الجبالي والشيخ محمد خضر حسين، درس مع أساتذته، وأيضا كان يدرس في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم وفي كلية اللغة العربية، كان يدرس فيها رحمه الله تعالى. ومن طلابه أو من أبرز طلابه الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله، المتوفى يعني سنة 2022، والشيخ عبد العظيم المطعني رحمه الله، والشيخ عبد الصبور شاهين، كل هؤلاء الأعلام الكبار من تلاميذه رحمه الله تعالى. وكان الشيخ أصلا عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في اللجنة العليا لسياسات التعليم، وفي المجلس الأعلى للإذاعة، ورشح شيخا للأزهر ورفض رحمه الله تعالى مشيخة الأزهر، لأنهم لم يقبلوا ما كان يريده الشيخ من استقلالية للأزهر الشريف. هذا أيضا يعطي لمحة عن إن الشيخ، يعني الشيخ لم يكن رجلا عاديا رحمه الله تعالى، حتى إن الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر المشهور كان يقول: لقد فقدنا اليوم آخر عالم من رعيل كبار العلماء الذين تخرجوا من الأزهر، ليكن الله في عوننا وفي حماية الإسلام. فالشيخ طبعا ترك جهودا كبيرة في علوم متنوعة، وكما قلت يا كرام إن الشيخ دراز كان يرتبط بالوحي، يعني اسم الشيخ دراز عموما لا يعرف إلا في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى البحوث التي كتبها خارج الدراسات القرآنية زي تاريخ أدب اللغة العربية، أو المختار من كنوز السنة، أو كتاب، الشيخ الشهير كتاب الدين، وهي بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، أو نظرات في الإسلام، أو الصوم تربية وجهاد، أو زاد المسلم، أو الربا، أو الإسلام والعلاقات الدولية، اللي هي الأبحاث يعني، أو حتى الأحاديث الإذاعية التي يعني ألقاها الشيخ رحمه الله، أو رأي الإسلام في القتال، كل هذه أيضا ترتبط بكتاب الله تعالى بنوع أو بآخر. من أهم المؤلفات المطبوعة للشيخ في الدراسات القرآنية رسالته اللي هي دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وهي في مجلد واحد. وأصل هذه الرسالة دكتوراه قدمها بالفرنسية، يعني الشيخ كتبها بالفرنسية، والذي قام على تعريبها الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله تعالى. وحاول الشيخ عبد الله محمد عبد الله دراز ان هو يعني يبرز الشريعة الأخلاقية من خلال القرآن الكريم، وانه يرسم مبادئها وقواعدها في صورة بناء متماسك، والشيخ إنما أراد أن يكتب هذا الكتاب لأنه شعر إن في إغفال متعمد لعلم الأخلاق القرآن لدى الباحثين الغربيين وحتى في الدراسات العربية. فتكلم الشيخ في 5 فصول كبرى عن الإلزام والمسؤولية والجزاء والنية والجهد، وقال إن هذه هي العمود الرئيسية لكل نظرية أخلاقية واعية بمراميها، وأفاض رحمه الله تعالى في ذلك. ولعل إن شاء الله لو تبقى وقت في آخر المحاضرة أن نعرض لهذا الكتاب، أو أحيلكم إلى عرض لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى لو لم يتبقى وقت. الكتاب الثاني كتاب اسمه مدخل إلى القرآن الكريم، عرض تاريخي وتحليل مقارن. وهذا الكتاب يعني كتاب يعني قصير يعني، وهذه الرسالة الفرعية اللي هي هم عندهم تقريبا يعني انه بيدرسوا رسالتين للدكتوراه. هذه الرسالة الأهم اللي هي دستور الأخلاق، ودي الرسالة الفرعية اللي هو رسالة مدخل إلى القرآن الكريم، عرض تاريخي وتحليل مقارن، وهذه الرسالة تتشابك مع كتابه الآخر الأشهر اللي هو كتاب النبأ العظيم. وأنا لخصت هذه الرسالة في مقدمتي لكتاب النبأ العظيم لما رأيت بينهما من يعني ترابط مهم وعرض لرسالة القرآن الكريم في جملتها كما يعرضها القرآن، كما يعرضها القرآن الكريم. وده يا أخوانا أمر مهم جدا، إن سبحان الله الشيخ كان يهتم، وده ملمح يعني عظيم في كتابات الشيخ، إن هو كان بيهتم إنه يستخرج من القرآن الكريم، ما كان ينظر إلى القرآن الكريم بعين غيره ولا حتى بعين التراث، يعني بعين التاريخ يعني اللي هو التفسيرات أو التطبيقات، وإنما كان ينظر إلى القرآن الكريم. طبعا وهذا يعني حقيقي، يعني إن الشيخ دراز بهذا العلم والقدر ينظر هذه النظرة يعني. فالكتاب اللي هو مدخل إلى القرآن الكريم تكلم فيه الشيخ عن الحقائق التاريخية القرآن الكريم من خلال مظاهره الثلاثة اللي هو الدين والخلق والأدب، المصدر الحقيقي للقرآن الكريم، وكما قلت لكم إن ده هو اللي بيتشابك مع كتابه الثالث اللي هو الأشهر من كتب الشيخ، كتاب النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم. وهذا الكتاب اللي هو كتاب النبأ العظيم كان أصل هذا الكتاب دروس التفسير لطلبة كلية أصول الدين، دروس التفسير لطلبة كلية أصول الدين بالجامع الأزهر الشريف، وقد أراد بها أن ينعت كتاب الله بحليته وخصائصه، وأن يرفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به، وأن يرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. وكان فراغ المؤلف في كتابه هذا كتاب النبأ العظيم سنة 1957، كانت سنة 1957، احنا قلنا ان الشيخ توفي 58 يعني بعد الكتاب بسنة على طول، فلذلك دي ماكو يعني دي خلاصة يعني خلاصة عظيمة جدا في نظرية الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه. حتى أنتم تجدوا في آخر في آخر الكتاب تجدوا أن الشيخ وعد بجزء ثاني من الكتاب، لكن هذا الجزء يعني بحسب ما أعلم يعني ليس موجودا. وسأحيلكم إن شاء الله تعالى على ما يمكن أن أنتم تستكملوا برؤية الشيخ لسور القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. وينسب للدكتور دراز رحمه الله تعالى كتاب في تفسير آيات الأحكام، لكن الحقيقة هذا الكتاب لا يعرف يعني هل فعلا ده كتاب للشيخ ولا لا، والأظهر والله أعلم أنه يعني ليس من كتب الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا الشيخ دراز، ودي يعني ملمح آخر، كان له مقالات قرآنية كثيرة وألقى دروس قرآنية عبر الإذاعة، وفي مؤلفات اجتمعت أيضا أو يعني اهتمت بجمع المقالات والدروس القرآنية، منها كتاب من خلق القرآن. هذه المقالات كانت سلسلة من الحلقات الإذاعية، فرغها الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري وعنون لها بهذا العنوان ونشرت يعني. الكتاب الثاني اللي هو محمد عبد الله دراز، دروس دراسات وبحوث بأقلام تلامذته ومعاصريه، للشيخ أحمد مصطفى فضلية. والشيخ أحمد مصطفى فضلية يعني رحمه الله تعالى وجزاه الله تعالى خير الجزاء، رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء، هو الذي اهتم بنشر أعمال الشيخ محمد عبد الله دراز بصورة كبيرة الحقيقة. ومعظم كتب الشيخ دراز إنما خرجت من تحت يدي هذا العالم الأستاذ أحمد مصطفى فضلية رحمه الله تعالى وجزاه الله تعالى خير الجزاء. ومنها أيضا الكتاب الثالث اللي هو كتاب حصاد قلم، حصاد قلم، وهو منه قسم أيضا يتعلق بعلوم القرآن الكريم، وقسم يتعلق بالتفسير، وقسم يتعلق بالتفسير. الكتابات حول الشيخ دراز رحمه الله تعالى كثيرة جدا، كتابات حول الشيخ دراز كثيرة جدا جدا يعني، لكن ويعني هي جمعت يعني بالفعل هي مجموعة في يعني في بحث اسمه الدكتور محمد عبد الله دراز سيرته وجهوده في الدراسات القرآنية والكتابات حول الشيخ في مركز تفسير، مرصد تفسير للدراسات القرآنية، جمعت الدراسات التي يعني كتبت حول الشيخ دراز رحمه الله تعالى. اللي يهمني الحقيقة هي رسالة، أو اللي يهمني يعني أنا أنبه عليه، هي رسالة طبعت تحت عنوان التفسير الإذاعي للقرآن الكريم التفسير الإذاعي للقرآن الكريم للدكتورة دعاء محمد أبو زيد، دعاء محمد أبو زيد. هذه الرسالة طبعت الحقيقة، ومن أهم ما يوجد في هذه الرسالة إنه هذا فيما يظهر لي هو الجزء الثاني الذي وعد به الشيخ، لكنه كان مسموعا لم يكن مكتوبا، يعني الشيخ لم يحرر هذا الجزء ولم يتسنى له أن يكتبه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم إن هو ده اللي قصده الشيخ، إنه يكمل سور القرآن الكريم كما فعل في سورة البقرة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى توفي قبل ذلك وترك تراثا مسموعا جميل جدا إن الإنسان يطلع عليه وأن يتعرف عليه. طيب، يعني دي كانت إلماحة عامة عن كتب الشيخ عبد الله دراز، لكن دعوني في آخر هذه الإلماحة أن أنبهكم على أمر مهم، إن القارئ غير المتمرس بأعمال الشيخ دراز لابد أن ينتبه إلى أن لباب فكر الشيخ دراز يوجد في 4 كتب، يوجد في 4 كتب. يعني اللي عاوز يقتصر، لأنه في إشكالية في جمع تراث الشيخ محمد عبد الله دراز فيما جمعه الأستاذ أحمد فضلية رحمه الله تعالى كما قلت، وجزاه الله تعالى خير الجزاء، يعني هو الرجل فعل ما عليه ويعني أحسن إلينا بما يعني أخرجه من أعمال الشيخ محمد عبد الله دراز. لكن الحقيقة إنه في 4 كتب مهمة جدا، أو في إشكالية عفوا متعلقة بجمع الأستاذ فضلية، إنه كتير من الأبحاث اللي موجودة في الكتب المتناثرة هي أبحاث متشابكة، يعني هي أبحاث متشابكة، ممكن تلاقي بحث واحد في أكتر من مكان، والحقيقة إنه يعني ينقصها شيء من الترتيب يعني. فحتى ده هذه دعوة يعني لمن يريد أن يشتغل يعني بأعمال الشيخ محمد عبد الدراز، إنه ممكن يجمع هذه الكتب التي جمعها الشيخ فضلية رحمه الله مع التدوين المسموع الذي فعلته الدكتورة دعاء، مع الكتاب الذي صدر قبلها اللي هو من روائع التفسير، لكن كتاب الدكتورة دعاء يغني عنه، يجمع هذه الأشياء ويحاول إن هو يستثني منها أو يترك منها يعني ما هو مكرر، ويجمع هذه الأعمال لكي يستطيع القارئ لفكر الشيخ دراز رحمه الله تعالى إن هو يجد هذا الفكر في مكان واحد. لذلك إلى أن يعني ييسر الله سبحانه وتعالى هذا العمل، الذي يريد أن يقرأ الشيخ محمد عبد الله دراز أو يعيد حتى قراءة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، قد يجد أن لباب فكر الشيخ في 4 كتب. الكتاب الأول كتاب دستور الأخلاق في القرآن، والكتاب الثاني كتاب الدين، والكتاب الثالث كتاب النبأ العظيم، والكتاب الرابع كتاب مدخل إلى القرآن الكريم، مدخل إلى القرآن الكريم. فهذه الأعمال قد تغني غير المتخصص عما سواها، وما عداها من أعمال هي مجرد توليد وتقريب لما ورد من أفكار كبرى في هذه الكتب، في هذه الكتب الأربعة. وهذه الكتب مع كتابين آخرين اللي هو كتاب المختار من كنوز السنة وكتاب الميزان بين السنة والبدعة، هي التي وضع الشيخ دراز رحمه الله تعالى عناوينها. أما ما سواها من أعمال فهي جمع لمقالاته ومحاضراته المتناثرة، وقد وضع جامعوها لها عناوين من تلقاء أنفسهم، وقد وضع جامعوها لها عناوين من تلقاء أنفسهم. فهذه الكتب الأربعة مع كتاب المختار من كنوز السنة هي خلاصة أعمال الشيخ رحمه الله تعالى. ومن أراد يعني إن هو أيضا يطلع على التفسير الإذاعي للشيخ، لأن الحقيقة في إبداعات يعني يحسن إن الإنسان يقرأها يعني، فليطلع عليه من خلال كتاب الدكتورة دعاء اللي هي التفسير الإذاعي للقرآن الكريم عند العلامة الحكيم محمد عبد الله دراز، وطبع بمركز إحياء للبحوث والدراسات قبل 2 سنين أو يعني سنة وبعض يعني. هذه أيضا إلماحة كما قلت عن حياة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله. لو نظرنا إلى العلم، علم الشيخ دراز رحمه الله، سنجد الحقيقة أن الشيخ دراز يتميز بفكر تركيبي ونفس أبية وأخلاق رباني، ماشي؟ فالشيخ يتميز بغزارة المعرفة واتساع الثقافة، وحتى الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله كان له تعبير لطيف عن الشيخ دراز، كان يقول عنه ابن الأزهر والسربون، ابن الأزهر والسربون، يعني إن هو أتيح له ما لم يتح إلى لغيره. فهو درس الثقافتين، الثقافة الإسلامية، التراث الإسلامي دراسة واعية قوية متينة، ودرس أيضا الثقافة الغربية من منابعها الأصلية، درس في فرنسا في السوربون، فكان يجمع بين التراث الإسلامي والتضلع من معرفته، وأيضا المعرفة التامة بأمثال ديكارت وهؤلاء الفلاسفة، كان يعني يتميز بهذا الفكر التركيبي، وكان عنده رحابة الأفق وعمق التحليل ودقة الاستدلال وبلاغة ساحرة استمدها من بلاغة القرآن الكريم. وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على يعني هذه القيمة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشيخ أيضا كان عنده جرأة وإقدام وشهامة وصلابة في الحق، ولباقة في الحديث، ولين في العريكة، وإحنا ذكرنا بعض المظاهر العزة والإباء. الشيخ ناهض طغيان الاستعمار واستبداد الحكام، ويعني ما كان رحمه الله تعالى يرضى بالضيم. فدي الحقيقة مميزات مهمة جدا إن الإنسان يتأملها في حياة الشيخ محمد عبد الله الدراز، لأنه أخذها من القرآن الكريم. الشيخ أيضا عبد الله الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يكن يعني لم يكن إلا مجددا وشغوفا بعوالي الأمور، وحتى سبحان الله هو في دراسته كان كذلك أيضا. يعني الشيخ أول ما راح فرنسا وهو العالم، هو رايح فرنسا هو عالم، يعني هو عالم، ومع ذلك ذهب رحمه الله تعالى وأعد نفسه إعدادا أكاديميا رصينا قبل أن يكتب الرسالة اللي هي دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ولم يكتفي بتوضيح وجهة نظر الإسلام عن الأخلاق، وإنما جلاها بمقارنتها بآثار المفكرين والفلاسفة رحمه الله تعالى. فدي ريادة عظيمة عند الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. يعني هو كان لا يأخذه بريق الجديد ولا معاني الجديد، ولا أيضا يتبع كل ما يقال، وإنما هو مستقل يطلب الحقائق. وهناك أيضا تعبير جميل للشيخ أبو زهرة يقول فيه: لا يقيده إلا قيد واحد، لا يقيده إلا قيد واحد، وهو النصوص القرآنية والنبوية. وهذا الارتباط بالوحي، أو قيمة الارتباط بالوحي في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ورضي عنه. من ملامح أيضا البحث عند الشيخ عبد الله محمد عبد الله دراز إنه هو كان هادئ البحث، كان هادئ البحث رحمه الله تعالى، ويضع يعني خطة ولا يتسرع رحمه الله تعالى، ولا يهمه. يعني تخيل رسالة قعدت 6 سنوات، يعني المهم انه هو كان يستخرج من المعلوم مجهولا، ويعني كان يعني رحمه الله تعالى كان يأتي بالأصيل والطريف في نفس الوقت والجديد. وهو يعني هو قال يعني حتى لم ينهض احد باستخلاص الشريعة الأخلاقية من القرآن في مجموعة، هو يعني يعلم أيضا قدر نفسه رحمه الله تعالى. فالجمع بين هذه الثقافات المختلفة مع قوة الروح والإخبات والمحبة لله عز وجل كان لها أعظم الأثر على حياة الشيخ، على حياة الشيخ دراز رحمه الله تعالى. طبعا الأمر الثالث البيئة العلمية اللي نشأ فيها الشيخ دراز. طبعا الشيخ دراز نشأ في بيئة إصلاحية، نشأ في بيئة إصلاحية. والده الشيخ عبد الله الدراز كان تلميذ لمين؟ للشيخ محمد عبده. وطبعا الشيخ محمد عبده كان يعني مهتم بفكرة الإصلاح ونحو ذلك، يعني بغض النظر يعني عن تقييم ما قام به الشيخ محمد عبده، لكن على أي حال كان هذا له أثر أيضا على الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمه الله تعالى، واهتم حتى الرسالة بتاعته هو نوع من أنواع الإصلاح الأخلاقي في الإسلام والاهتمام بها رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمه الله تعالى قدم كتابا عظيما يهمني أيضا أن أتحدث عنه قبل أن أنتهي من هذا اللقاء، وهو كتاب النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم. كتاب النبأ العظيم الحقيقة كتاب مشهور، وهذا الكتاب يمكن أن نقول عنه إنه هو الكتاب الأول في التعريف بالشيخ محمد عبد الله الدراز. يعني أغلب الجيل يتعرف على أغلب الجيل المعاصر يعني يتعرف على الشيخ دراز من خلال كتاب النبأ العظيم، بل كثير أيضا من الجيل يكتفون بقراءة الشيخ دراز عبر كتاب النبأ العظيم، وقد يلجون إلى الشيخ دراز من خلال هذا الكتاب يعني. وهذا الكتاب الحقيقة من مفاخر عصرنا في التأليف، يعني لو افترضنا أن الأمم فاخرت بالمؤلفات في عصورها فلنا أن نفاخر بهذا الكتاب، لنا أن نفاخر بكتاب النبأ العظيم، ولنا أيضا أن نفاخر بكتاب التحرير والتنوير، وهذه يعني هذه الكتب من الكتب التي نفاخر بها الأمم في التأليف يعني. لكن ما سر تميز هذا الكتاب وبلوغه هذه المنزلة؟ لا شك طبعا أن ارتباط الكتاب بالقرآن الكريم، الكتاب المحفوظ، مع إخلاص صاحبه فيما نحسب له أثر عظيم في انتفاع الناس به. لكن أيضا يا أخوانا يمكن أن احنا نتأمل في هذا القلب النابض بالقرآن الكريم، أن شخصية الرجل وارتباطه الدائم بالقرآن له أثر عظيم في كتابة كتابه. الرجل كان يقرأ 6 أجزاء من القرآن يوميا، كان الأليف المألوف والمحب العطوف يرشد بمحبته كما يبين بحجته. الرجل كان شخصية هادئة وصاحب إيمان قوي عميق، وكان معرض عن المادة ومفاتنها، يشغل نفسه بباقيات الصالحات، كان لا يرى إذا اختلى بنفسه إلا ذاكرا لله أو تاليا لكتابه. أعمال الرجل كانت متعلقة بالقرآن وفي خدمة القرآن. لو استمعت إلى نبرة الشيخ في أحاديثه الإذاعية، نبرة عظيمة يعني، أنا أدعوكم يعني تستمعوا إلى حديث الشيخ الإذاعية، شيء عظيم، أداء يعني أداء محب للقرآن الكريم، ليس رجلا يرتجل كلاما أو يحسن هذا الكلام فقط، بل رجل نابض بكتاب الله تعالى. علاقة الشيخ بالقرآن لها أكبر الأثر على حياته، على كتابه هذا اللي هو كتاب النبأ العظيم. طبعا الشيخ في كتاب النبأ العظيم قدم نظرية، يعني نظرية عظيمة، إن هو نظر للقرآن الكريم من خارجه ونظر للقرآن الكريم من داخله، وجمع بينهما في يعني شيء عظيم. يعني أدعوكم إلى قراءته، من لم يقرأ النبأ، بل من قرأه أن يقرأه مرة أخرى ليزداد يعني تأملا في هذا الكتاب وحسن عهد به. الأمر الثاني أن القرآن الكريم كان له الأثر البالغ في أسلوب الشيخ وكتابته أيضا، يعني لم يكن فقط مجرد الانفعال بكتاب الله سبحانه وتعالى وتحقق هذا القرآن في نفسية الشيخ رحمه الله تعالى، لكن حتى أسلوب القرآن الكريم كان له أثر في كتابة الشيخ، سواء الكتابات اللي عن القرآن أو حتى الكتابات اللي خارج القرآن. يعني الشيخ يقول مثلا في النبأ، يقول: أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل، كيف رتبها مرحلة مرحلة، وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة خطوة، فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منها لتنظر كيف استخدم موقعها، هذا لتحقيق غرضين مختلفين، وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين، فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر. حتى التعبير على أمر قد قدر، أرأيت فارجع البصر حتى جلاها بيضاء للناظرين. فيمضي الشيخ في أسلوب امتزج القرآن بقلبه وعقله، حتى إنه قد اصطبغ بمفرداته وأخذ من أنواره ما ظهر في كتابه المسطور، كتاب النبأ العظيم. هذا أيضا يظهر في الكتابات الأخرى كما قلت لكم، يعني هذا ليس فقط من خلال الكتابات اللي كتبها الشيخ في القرآن، لا، حتى الكتابات الثانية. يعني يقول في رسالة لصديق له، رسالة كتبها لصديق له، يقول: عزيزي، أسعد الله وقتك وأبعد عني سنتك، والله لقد أرقتني ذكراك في مضجعي وأذهلتني في دراستي، وابتزت مني بضعة من زمن ما كان أحوجني إلى صرفها فيما ينفعني ولا يضرني بإثارة كوامن الصدور وإراقة دماء القلوب، لولا أنه القدر استحكم والمقدور تحتم، والله أحكم الحاكمين. قضي الأمر، ده كلام الشيخ يعني، قضي الأمر، ده رسالة يعني. تخيل يعني مدى مدى هذه المحبة لكتاب الله حتى المفردات. قضي الأمر ونفذ القضاء بهذا التآني، وحيل بين الجسمين أن يتلاقيا، وبين القلبين أن ينال حظهما من لذة القرب. ولكن ليت شعري، هل من الحكمة أن يترك الكل إذ لا يدرك الكل، وأن تجف الأقلام حيث قيدت الأقدام؟ كلا، والله إن الشوق لشديد إلى نفسة من نفثات يراعكم، هي في الحقيقة بعث من بعوث إنسانيتكم الرحيمة، كي تداوي قلبا صدعه الدهر شطرين، وليس له من دواء إلا بلسم خطاب بكم الشافي إن شاء الله تعالى. فإن كنتم تحبون أن تحققوا فيكم آمال أخ تجافت جنوبه عن المضاجع، وإلا فإني لا أستطيع أن أبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. عجيب، يعني حتى الكتابة الأدبية للشيخ دراز رحمه الله تعالى فيها نفس القرآن الكريم. حتى سبحان الله، ده يعني سبحان الله، أنا إن أردت أن أضع عنوانا للشيخ دراز فليس له عندي إلا عنوان واحد فقط، أنه كان يقرأ 6 أجزاء يوميا، 6 أجزاء يوميا في كل وقت رحمه الله تعالى. هذا رجل قرآني من الطراز الأول، هذا فعلا من يمكن أن يقال عنه أنه هو من أهل القرآن رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا يعني شيء عظيم جدا أن يتأمله الإنسان في حياتي الشيخ دراز رحمه الله تعالى. الحقيقة كنت أود أن يعني أتكلم عن يعني كتب الشيخ دراز، لكن يعني من رحمة الله عز وجل بي أن اللقاء لم يكن عن مؤلفات الشيخ دراز، وإنما كان عن الشيخ محمد عبد الله دراز، فأرجو أن أكون قد قدمت بذلك يعني بعضا من الجوانب القرآنية في حياتي الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه. ويعني أحيلكم أيضا إلى يعني مرصد تفسير للدراسات القرآنية، فقد عرفوا بكتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الله دراز، وأيضا عرفوا بالكتابات حول الشيخ محمد عبد الله دراز. وقد قدم قبل فترة يسيرة أخونا الأستاذ مهند المعتبي لقاء عن الشيخ دراز، أيضا جل فيه بعض جوانب الشخصية، يمكن أيضا أن تشفعوه بهذا اللقاء في الحديث عن سيرة هذا العلامة الكبير وهذا الإمام الشيخ محمد عبد الله دراز. ولا يعني أحب أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في هذه الأكاديمية خير الجزاء، وأن يجعل الله تعالى هذه الأعمال في موازين حسناتنا، وأن يجعل الله عز وجل هذه السيرة العطرة كذلك يعني نبراسا لنا لنقتدي بها في علاقتنا ومعرفتنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. في نهاية هذا اللقاء أود أن يعني أختمه بالدعاء للشيخ محمد عبد الله دراز. والحقيقة أن هذا الرجل ممن يعني أدعو لهم دائما، هو والشيخ فريد الأنصاري من العلماء الذين يعني أدعو لهم كثيرا في صلاتي، ولما يعني لمسته من أثر طيب في حياتي بسبب قراءة كتبهم رحمة الله تعالى عليهم ورضوهم. فأسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ محمد عبد الله الدراز، وأن يرحم والده الشيخ عبد الله الدراز، وأن يرحم الشيخ فريد الأنصاري، ويرحم علماء القرآن الذين تركوا لنا مثل هذه الكتابات التي تقربنا من كتاب الله تعالى وتعمق صلتنا بهذا القرآن العظيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.